أهلا بكم. التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد لاريجاني في تصريح عند وصوله إسلام أباد على المكانة المتميزة لباكستان وتأثيرها في الأوضاع الأمنية الإقليمية، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. كما أكد لاريجاني أن التعاون الإيراني الباكستاني يمكن أن يسهم بشكل فاعل في تعزيز الهدوء وإرساء دعائم السلام الإقليمي في ظل المتغيرات الجارية. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس بعد أن وصل صباح اليوم إلى مدينة لاهاي الهولندية. كما ألقى عراقشي كلمة في الاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فيما من المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي. وكان عراقشي قادما من العاصمة العمانية بعد أن شارك في المؤتمر السنوي عن الوساطة في النزاعات في مدينة مسقط، والذي يأتي في إطار سلسلة فعاليات منتدى أوسلو الدولي في مجال صنع السلام. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني المقررة إلى باريس، نتابعه تقرير الزميلة الإعلامية معصومة عبد الرحيم.
حراك جديد تشهده الساحة الدبلوماسية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني وتعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تحرك المياه الراكدة. ووسط إصرار إيران على نهجها الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية ورفض الضغوط الغربية، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في زيارة تأتي في لحظة حساسة تعيد فيها إيران التأكيد على جاهزيتها للحوار البناء متى توفرت الإدارة السياسية الحقيقية من الغرب. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن البرنامج النووي الإيراني سيكون على طاولة الحوار بين الوزير عراقشي ونظيره الفرنسي، مشيرة إلى أن طهران تتبع نهج الاحترام المتبادل في تعاملها مع الدول الأخرى، كما تستغل أي فرصة من أجل طرح مواقفها ومطالب الشعب الإيراني المشروعة. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان نويل بارو سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقشي في باريس، مؤكدة أن اللقاء بين الجانبين سيناقش البرنامج النووي الإيراني. كما اعتبرت اللقاء فرصة لدعوة إيران إلى ما سمته الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التعاون معها على وجه السرعة. يذكر أن طهران أكدت أن اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ساريا بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا مضادا لإيران بدعم من دول غربية بما فيها فرنسا. الإعلان عن عقد لقاء بين عراقشي وجان نويل بارو حول الملف النووي والتعامل مع الوكالة يطرح سؤالا مهما، هل تمثل هذه المحادثات بارقة أمل للعودة إلى المسار الدبلوماسي بين طهران والغرب وكذلك مع وكالة الطاقة الذرية، وهل نحن أمام مفاوضات جديدة؟
شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة جوية خلف الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال في بلدة بني سهيلة داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوة الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه داخل بيت جرت محاصرته شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. بدورها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن اغتيال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين دهسا قبل عام ونصف على حاجز عرطة شرقي نابلس، وقالت إن الاغتيال تم بإطلاق صاروخين على المبنى الذي تحصن فيه الفلسطيني. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مداهمة منزله في عزب شوفا بمحافظة طول كرم، كما اعتقلت شابا آخر بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها حي الإرسال بمدينة البيرة فجر اليوم. تتواصل الأزمات السياسية والانقسامات داخل الكيان الإسرائيلي بسبب سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وداعميه، وتزداد الأزمات حدة يوما بعد يوم كلما اقترب الكيان من الانتخابات المقررة بعد نحو عام. تفاصيل أوفى نتابعها من خلال تقرير الزميل أحمد الموسوي.
لم تعد الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي مجرد خلافات عابرة وصراعات على ملفات أمنية هامشية لأقطاب سياسية متعددة، بل أصبحت اختبارا محوريا يكشف اتجاهات استراتيجية مهمة. يعيش كيان الاحتلال واحدة من أكثر المراحل أهمية وحساسية منذ عقود، مرحلة تتداخل فيها مواقف الخارج بالداخل، وتتشابك فيها المواقف والضغوط الأمريكية والدولية مع تحولات سياسية عميقة داخل التركيبة البنيوية في هذا الكيان. في قلب هذه المرحلة يقف نتنياهو بشخصه يتصرف وكأن بقائه السياسي مرادف لبقاء الكيان الإسرائيلي نفسه، في مواجهة تحديات متعددة اجتماعية وسياسية واقتصادية وضغوط دولية أمريكية غير مسبوقة تزداد عمقا قبل الانتخابات المقررة بعد نحو عام. ما يجري في الكيان الإسرائيلي اليوم ليس إدارة أزمة بقدر ما هو محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية لمصلحة نتنياهو مجددا، إذ تختلط مصالحه مع رهانات المعركة الانتخابية القادمة. في الوقت نفسه يواجه ضغطا متزايدا من الإدارة الأمريكية وتراجعا في الشرعية السياسية الداخلية وتهديدات انتخابية قضائية قد تحدد مصيره السياسي. بعد تاريخ السابع من أكتوبر عام 2023 وما تبعه من تحولات إقليمية، أصبح نتنياهو محاصرا من اتجاهين. الاتجاه الأول من الخارج محكوما بمواقف أمريكية دولية وسط مطالبات صريحة بضرورة اتخاذ قرارات ومواقف سياسية واضحة في ملفات ساخنة كالحرب في غزة وباقي الجبهات، وأخرى من الداخل حيث تتراجع الثقة وتتآكل بينه وبين مكونات داخلية أخرى، كما تتعمق الانقسامات بين اليمين الإسرائيلي المتطرف والمؤسسة العسكرية المعارضة ومعها مجتمع المستوطنين، بالإضافة إلى أزمة تجنيد الحريديم التي باتت تهدد تحالفه مع اليمين المتطرف وبالتالي عقد حكومته الذي قد ينفرط إذا ما فقد داعميه.
طالبت حماس المحاكم الدولية بملاحقة ومحاسبة القائمين على ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك ردا على إعلان المؤسسة الأمريكية إنهاء عملها في القطاع، حيث اعتبرت الحركة هذا الإعلان هو خطوة مستحقة لمؤسسة سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال. وأكدت حماس أن هذه المؤسسة شكلت جزءا من المنظومة الأمنية للاحتلال معتمدة آلية توزيع لا تمت للإنسانية بصلة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد القائد هيثم الطبطبائي ورفاقه بموكب حاشد في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط مواقف محذرة من تمادي الاحتلال باعتداءاته على السيادة اللبنانية. وأكد المشاركون أن مع كل شهيد يسقط تتعزز إرادة التمسك بنهج المقاومة كخيار وحيد للدفاع عن لبنان. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير زميلنا الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
في مأتم مهيب شيع حزب الله وجماهير المقاومة القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطباطبائي ورفاقه الشهيدين مصطفى بر وقاسم برجاوي بمشاركة سياسية وشعبية حاشدة اخترقت شوارع الغبير في الضاحية الجنوبية، أكدت خلالها المواقف على ثبات المقاومة بوجه كل الاعتداءات.
اقتلونا فأننا بالشهادة نحيا. هؤلاء العظماء الذين اليوم نودعهم هم ذخرا لهذه الأمة وذخرا لنا لكي نستمر في هذه المسيرة.
هذه الشهادة سيكون ثمنها كبير إن شاء الله. كل ما سقط منا قائد أو شهيد نجد أن هذا الزرع الذي يزرعه الشهيد ينبت آلاف القيادات والمجاهدين.
المشاركون في التشيع اعتبروا أن دم الشهداء يزيدهم عزما وتمسكا بنهج المقاومة ومن سبقوهم على ضرب الشهادة.
هذه القافلة تستمر لتحرير جنوب لبنان ولتحرير لبنان من كل أيادي التي تمتد على لبنان. سنقطعها وسنحمي سلاحنا بأشفاننا وبأرواحنا.
بدي شارك لأنه هؤلاء أولادي اللي استشهدوا، كانوا استشهدوا لشو؟ مش عم يدافعوا عن حالهم، عم يدافعوا عني وعنك وعن كلنا سوا. واللي بيقول انه المقاومة انتهت، المقاومة ولادي.
نحن شعب بشير على خطى الامام الحسين، نحن مدرسة الامام، نحن اذا استشهدنا انتصرنا واذا انتصرنا انتصرنا ونحن ما بنركع لحدا.
موكب التشيع انطلق من ساحة الغبير باتجاه روضة الشهيدين وسط هتافات الموت لإسرائيل، تقدمه الفرق الكشفية وحملت النعوش حيث وريت جثامين الطاهرة الثرى بقرب من سبقهم من القادة الشهداء. يشار إلى أن تشيع القائد الطبطبائي تزامن مع مسيرة نظمها الشباب الوطني في لبنان استنكارا للاعتداءات ورفضا لأي مسار لبناني نحو التنازل عن السيادة والمقاومة.
هي الضاحية كعادتها تحمل شهداءها قوافل بنبض أبنائها، لا تراجع ولا مساومة، والشعار الدائم اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر.
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، وقالت إن دعم الإمارات للدعم السريع يؤجج العنف المتواصل في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. ميدانيا ذكر مصدر عسكري أن الجيش السوداني صد هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسي بولاية غرب كردفان، وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. بدورها أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن مئات الأشخاص فروا من قريتين في جنوب كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن، فيما اتهمت جماعات محلية الدعم السريع بمهاجمة المنطقة. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارة شنتها مقاتلات باكستانية فجر اليوم على ولاية خوست الأفغانية، فيما توعدت كابول بالرد على الهجوم. كما أفاد مسؤول حكومي أفغاني بإصابة 4 أشخاص في غارة على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد. تأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. حول التوتر المتواصل بين أفغانستان وباكستان نتابع التقرير التالي.
في تصعيد جديد بين أفغانستان وباكستان، أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد أن القوات الباكستانية شنت غارات جوية على ولاية خوست الأفغانية مستهدفة منزلا في منطقة مجلي بمديرة غوربز. الضربات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم 9 أطفال وامرأة، بالإضافة إلى تدمير المنزل بالكامل. وأفاد مجاهد بأن الغارات شملت مناطق أخرى مثل ولايتي كونار وباكستان الارتكة ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. تأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من أفراد الأمن الباكستاني في هجوم انتحاري استهدف مقرا للشرطة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان الاثنين، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين. وفجر أحد المهاجمين نفسه فيما قتل آخران برصاص قوات الأمن. وتدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان التي كانت متقلبة منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في الآونة الأخيرة بسبب قضايا أمنية ومرتبطة بالهجرة، حيث بلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين تلتها هدنة. لكن هذه الهدنة هشة وتبقى خطوطها العريضة غير واضحة، إذ رغم الوساطة التي بذلتها قطر وتركيا لم تتمكن كابول وإسلام آباد من الوفاء بالتزاماتهما وتعثرتا تحديدا في المسائل الأمنية. وكان وزير الدفاع الباكستاني محمد خاجة أصف قد أعلن انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في اسطنبول والتي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيظل صامدا طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية. وأضاف أن المفاوضات دخلت مرحلة غير محددة مع جمود تام. ومنذ هجوم أذار مارس 2024 الذي أودى بحياة 5 جنود باكستانيين، دخلت باكستان وأفغانستان في دوامة من التصعيد المتبادل شامل غارات جوية واشتباكات حدودية. هذا وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء جماعات مسلحة، خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان بينما تم في أفغانستان أي صلة بها.
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستواصل تعزيز الأمن، معتبرا أن الشعب الفنزويلي هو الضمان الأكبر للأمن والاستقرار. وكشف مادورو عن وصول معلومات حول مؤامرة جديدة تحاك ضد فنزويلا، مشيرا إلى أنها قيد التحقيق الكامل، فيما شدد على أن خصومه لم يتمكنوا سابقا ولن يتمكنوا مستقبلا من زعزعة استقرار البلاد. على صعيد آخر، أشار مادورو بحركة التضامن الدولية مع فنزويلا التي شملت شخصيات من الأرجنتين والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، وصفا إياها بالرد الأكبر على التهديدات الأمريكية. تتجه روسيا والصين إلى تعزيز شراكتهما عبر محورين رئيسيين يتمثلان في تفكيك الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية وتوسيع حركة السفر المتبادلة. وتشير بيانات وكالة تاس الروسية إلى أن البلدين يدفعان خطواتهما بثبات نحو نموذج اقتصادي أكثر استقلالا عن الضغوط الغربية، مع توسع ملموس في التعاملات المالية المشتركة وارتفاع قوي في تدفقات السياحة. إلى العناوين: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية الباكستاني في مستهل زيارته إلى إسلام آباد. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويغتال مقاوما في الضفة ويحتجز جثمانه. 10 قتلى بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية على أفغانستان، والأخيرة تتوعد بالرد. في أمان الله.
كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا، كم وجد الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. إذا ما عق موطنهم أناس ولم يبنوا به للعلم دورا، فإن ثيابهم أكفان موتى، وليس بيوتهم إلا قبورا. وحق لمثلهم في العيش ضنك، وأن يدعوا بدنياهم ثبورا. أرى لب العلا أدبا وعلما، بغيرهما العلا أمست قشورا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا، ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يعيش بها فقيرا. ولكن ليس منتفعا بعلم فتى لم يحرز الخلق النضيرا، إذا ما العلم لابس حسن خلق، فرج لأهله خيرا كثيرا. وما إن فاز أغزرنا علما، ولكن فاز أسلمنا ضميرا. أبيات من ديوان الشعر معروف عبد الغني الرصافي.
وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره، وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات، ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نواصل حكاية الطبيب الإيراني برهان الدين الكرماني المشهور بنفيس. مستمعينا الكرام، تابعنا في الحلقة الماضية أن الطبيب نفيسا لبى دعوة حاكم سمرقند فحضر في بلاطه، وقد تعرف هناك على عالم الرياضيات الشهير غياث الدين الكاشاني الذي كان هو الآخر ساكنا في البلاط، وقد جرى بينهما حديث عن طبيعة الحضور هناك. فشكى له نفيس بداية عدم حظه في لقاء الأمير أولوغبيك بعد مضي أيام على تواجده في البلاط وتركه دياره وأهله. ليخبره غياث الدين فيما بعد عن سر كتمه عنه في البداية، وهو أن كل من يدخل هذا البلاط يتعرض لاختبار صعب جدا. وقد كان اختباره أن جاء إليه الأمير محمد بشكل خفي يريد أن يأخذه خلصة ودون علم الحراس إلى مريض يوجد في القصر ليعالجه، وإذا به يكشف له أن المريض لم يكن سوى الحاكم نفسه، الأمر الذي أثار الشكوك لدى الطبيب نفيس من أنه دخل مرحلة الاختبار، فتريث وامتنع عن مرافقة الأمير محمد إلى أن خرج مرفوع الرأس من ذلك الاختبار الصعب، وبالتالي حظي بلقاء الأمير أولوغبيك ووزيره الجنابادي في ذلك اللقاء، ليخبر أولوغبيك الطبيب نفيسا بقرار انضمامه إلى فريق الأطباء في البلاط ليحقق جانبا من طموحات الأمير في العلم والمعرفة والبحث في الكتب الطبية الموجودة في مكتبة القصر، وليباشر بنفسه الإشراف على بناء المرصد الذي أمر ببنائه، وقد جعل غياث الدين مستشارا له في هذا المشروع الضخم. والآن تابعوا ما جرى للطبيب نفيس في بلاط الأمير أولوغ بيك.
أيها الأمير أولوغ بيك، كما أوضحت لمولاي من قبل أن مرصد سمرقند سيتم بناؤه فوق تلة كوهاكي هذه، وأن القرويين يسمونها تشوبان آتا. نعم، ويرونها مكانا سعيدا.
هيا افتح الخارطة لأدقق في المكان مرة أخرى.
تفضل مولاي. تفضل مولاي الأمير. شكرا. وهذه هي الخارطة.
حقا إنها خارطة بناء كاملة وشاملة يا غياث الدين.
نعم.
إذن سيكون لنا مرصد من ثلاثة طوابق، أليس كذلك؟
بلى أيها الأمير. وستكون لنا ثلاث حظائر بثلاثة ارتفاعات مختلفة.
حسنا، من هو المهندس الذي تختاره بين مجموعة مهندسين الأكفاء حتى نسلم إليه بناء مرصد سمرقند؟
شخصيا تعجبني دقة العمل عند الأستاذ إسماعيل البناء، كما أن مولاي الأمير يتذكر جيدا كيف أن الأستاذ إسماعيل قام ببناء وترميم بعض الأقسام المهمة في القصر الأميري وأجاد في عمله. نعم،
وأنا بدوري أفضل عمل الأستاذ إسماعيل البناء مقارنة بسائر نظرائه في العمل.
ولكني أيها الأمير سأوظف عددا آخر من الأساتذة المهرة في حقل البناء، كي يقوم كل منهم بالواجب الملقى على عاتقه بأحسن صورة ممكنة ويبدع في عمله.
دع الأستاذ إبراهيم النحاس يصنع الآلات والأدوات والأجهزة الخاصة بمرصد سمرقند.
أجل يا مولاي، فإنه من المبدعين في عمله ويعرفه القاصي والداني.
حسنا، إذن يمكن القول إننا مستعدون لبدء مشروعنا العظيم.
أجل يا مولاي الأمير، أجل.
ولكن قل لي يا غياث الدين.
نعم يا مولاي.
متى أردت البدء بالعمل؟ عليك أن تحدد لنا زمانا ومكانا مناسبين وسعيدين.
ليس ثمة يوم أحسن وأسعد من هذا اليوم أيها الأمير الشجاع. الأحد، وهو يوم سعيد في حياة أميرنا المفدى. وما أروع هذه اللحظة التي يتوسط كوكب الشمس الساطعة سماء سمرقند.
الحق ما قلت.
لقد كنت مسبقا قد استخرجت الزمان المناسب، ونحن اليوم نقف على هذه التلة المباركة.
حقا أنت مبعث فخر لي يا غياث الدين. إذن هيا أخبر الأستاذ إسماعيل ورجاله. نعم. كي يبدأوا العمل من اليوم.
طيب. لقد أمر أميرنا المعظم ببدء العمل في بناء مرصد سمرقند الكبير.
مرحبا الأمير.
أخبر رجالك ومن يعمل معك كي يحضروا أدوات ومعدات العمل.
أيها الحكيم برهان الدين. يا برهان الدين.
نعم.
هلم إلي.
سمعا وطاعة يا مولاي.
مولاي، إن كل مشروع عظيم يواجه بعض المشاكل في بدايته. الحمد لله الذي ساعدنا في اجتيازها، وبدوري أبارك لك هذا يا مولاي، لأنه كان يشكل أحد طموحاتك الكبرى.
وأنا كذلك يا غياث الدين.
شكرا.
أبارك لك إنجاز هذا المشروع الكبير.
نعم يا مولاي الأمير.
أيها الحكيم يا برهان الدين، في هذا اليوم الذي بدأنا فيه مشروع بناء مرصد سمرقند، أريد منك أن تتخلى عن بعض تعهداتك والتزاماتك، أي أنك من اليوم تصاعدا تكون طبيبي الخاص.
حسنا.
ولا تعالج أحدا غيري، حتى لو كان المريض من أفراد أسرتي أو أفراد بلاطي، ولكن ستكون أيضا طبيب جميع الذين يعملون في بناء هذا المرصد.
حسنا يا مولاي، أمرك يا مولاي الأمير.
لقد آن وقت الصلاة، وسأعود إلى القصر لتأدية الفريضة والشكر على نعمائه جلت قدرته.
وأنا سأظل هنا للإشراف على سير العمل يا مولاي.
حسنا.
وأخيرا تحققت مطامح مولاي الأمير في بناء المرسل.
لا ريب أن بناءه سيطول سنوات عدة.
أجل، وهو كذلك، إلا أنه قالوا قديما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
أجل، إنه كلام جميل وحكيم ولا أحد يشك فيه.
لا.
مستمعينا الكرام، الكسر الذي حدث للأستاذ إسماعيل أثار غضب الأمير أولوغبيك، وقد كان حينها خارج سمرقند، فعندما عاد إليها وسمع بالخبر أمر بإحضار السيد محمد في بلاطه.
ما هذا البطء في العمل؟ منذ أشهر وعشرات العمال يعملون هنا بين إياب ورواح وينقلون المواد الإنشائية والبناء بين هنا وهناك، ولكن النتيجة غير كافية وغير مفيدة، ولم ترتفع نسبة البناء قيد أمولة بعد.
كن منصفا يا أستاذ إسماعيل، فإن جميع العمال يبذلون كل ما في وسعهم ويعملون بإخلاص تام، إلا أن هذا المشروع عظيم جدا ولا يتطلب التسرع.
كفاك تشبثا بالمعاذير الواهية، لأن العمال الذين جئت بهم إلي هذه المرة لا يعملون بإخلاص وجد، ولا داعي لك أن تدافع عنهم، لأن نتيجة عملهم تؤكد لذلك.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الكلام يا أستاذ إسماعيل؟ فمعرفتي بك ليست بجديدة، بل تربطنا علاقات قديمة جدا.
حسنا حسنا، هذا هو الذي يزيد اندهاشي واستغرابي.
يا للعجب يا أستاذ إسماعيل، أرجو أن تتلطف علي ولا تكن ظالما معي هكذا.
أنا لست بظالم، إما أن تقوم أنت ومن يساعدك من أفرادك العاملين في هذا المشروع بإكمال واجهة الحظيرة الأولى خلال هذا الأسبوع، وإما أن تدعني أوظف عاملين آخرين.
أظن أن طلبك هذا ضرب من المحال، فأنت أدرى بذلك، إذن فأنا ذاهب.
إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب يا سيد محمد؟ ألا تسمعني يا رجل؟ يا ميرزا محمد، يا
لا عليك يا أستاذ إسماعيل، اهدأ رجاءً، لحظات وسأعد لك شرابا من نبات الشقائق والخشخاش ليزيل عنك الألم، ولكن عليك ألا تحرك رجلك.
وهل بقيت لي رجل حتى لا أقوم بتحريكها؟
لا تقلق، لقد كسرت سابك، ولكني بعون الله سأقوم بمعالجتها.
هيا اتركوا هذا المكان وعودوا إلى أعمالكم. هيا
يا أستاذ إسماعيل، تناول قليلا من هذا العقار الذي أعددته لك. تفضل اشرب رشفة واحدة من هذا العقار.
خذ يا إسماعيل.
يا له من عقار مر،
إلا أنه في المقابل يخفف من وطأة الألم بسرعة. يا غياث الدين.
نعم.
سيزول ألم الأستاذ إسماعيل.
نعم يا حكيم.
وعنده أقوم بشد ساقه بهاتين الخشبتين وتثبيتهما. وأنت أيضا دع أحدا يحضر حملا يذبحونه ويسلخون جلده لألف به ساق الأستاذ إسماعيل.
كل ثقة بك وبعملك يا حكيم برهان الدين، أعمل ما بوسعك حتى يشفى الأستاذ بأسرع وقت ممكن، والآن أنا ذاهب لأحضر لك ما طلبت.
طيب، وليكن الحمل سمينا يا غياث الدين.
سمعا وطاعة يا حكيم، سمعا وطاعة.
ريب أن غياث الدين قبل أن يشكل كسر ساق هاجسه الأول فهو اليوم قلق على سير العمل في مشروع الأمير.
لا تظن هكذا يا إسماعيل، فإن بعض الظن إثم. إن غياث الدين رجل شريف وكريم، وهو يهتم كثيرا بأحوال الذين يعملون عنده، كما إنه سيتعرض للاستجواب من قبل الأمير لو حدث نقصان أو سوء في أمر بناء المرصد، وربما يعاقب عليه.
الحق معك، الحق معك. إذن عليك بمداواة ومعالجة رجلي كي لا يتعرض العمل في المرصد للنقصان.
لو أردت ذلك وشاء الله أن يوفقني في معالجة رجلك، فإنك ستشفى خلال فترة قصيرة.
يا الله، يا الله، دوما أشعر ببعض الحرارة والسخونة في رجلي.
لاحظ جيدا وأخبرني بالذي تشعره حين تمرير أصابعي على قدمك.
أشعر بها
إذن،
ولكن ليس بشكل جيد.
إذن أنت الآن مستعد. يا هذا، أنتما، هلما إلي حالا.
عن أي استعداد تتحدث يا حكيم؟ ماذا تريد أن تفعل؟
عليك أن تحمل، عليك تحمل الألم. خذ هذه القطعة الصغيرة من الخشب الملفوفة بقماش، وضعها بين أنيابك كي تتحمل الوجع. عليكما بإمساك يدي الأستاذ بكل قوة حتى أباشر عملي لمعالجة رجلي.
لا حاجة لذلك، فأنا سأطيق الألم والوجع. ولكن يا أيها الحكيم، أما قلت لي إن العقار سيخفف ألمي؟
أجل، إنه يخفف ألمك، أي ألم الكسور في رجلك، إلا أن هناك التواء في مفاصل قدمك وعلي علاجه وإعادة المفاصل إلى مكانها. وكما طلبت منك، خذ هذه الخشبة وضعها بين أنيابك. أنتما الاثنان، امسكا الأستاذ إسماعيل بقوة وإحكام.
حسنا أيها الحكيم،
حسنا أيها الحكيم، حسنا.
لو كنت قادرا على تحمل الألم سأعيد المفصل إلى مكانه، كن واثقا بما أقوله لك يا أستاذ. لحظات وينتهي كل شيء، تحمل يا أستاذ، تحمل لحظات وأنهي العمل، ومن ثم ستشعر بالراحة. هدئ، هدئ من روعك. أحسنت.
بلغ خبر كسر رجل الأستاذ إسماعيل إلى أولوغبيك، ما أثار غضبه بشدة، ووعد السيد محمد بعقوبة قاسية، وكاد أولوغبيك على تنفيذ العقوبة لولا حضور الطبيب نفيس عند الحاكم وطمأنينته بصحة السيد إسماعيل وأنه سيشفى تدريجيا، وطلب منه أن يسامح السيد محمد.
يا غياث الدين.
نعم يا مولاي.
منذ شهور ونحن نصرف مئات الآلاف من الدراهم والدنانير لشراء العديد من منشآت البناء ودفع أجور العاملين في مشروع بناء مرصد سمرقند، إلا أنه وللأسف لا نرى شيئا من البناء يزيد ابتهاجنا.
إن كلام مولاي الأمير هو الصواب بعينه، ولكن بدوري أعلن دعمي التام لما أنجز من العمل حتى يومنا هذا.
رغم ذلك إلا أنني لا أرى شيئا أو عملا منجزا يبعث على السرور والرضا.
مولاي الأمير ملم بالأسس الرياضية ومحاسباتها، فقد بادرت في البدء بمحاسبة بسيطة لأتوصل إلى نتيجة تساعدني في معرفة مقدار البناء، فيما لو صرفنا المبلغ المخصص واستخدمنا العدد الكافي من العمال. فكانت النتيجة المذهشة هي أن العمل الجاري الآن في هذا المشروع هو أكثر من المتوقع.
صحيح ما تقول يا غياث الدين، ولكن السرعة في العمل هي التي تمنحني فرحا وسرورا.
أكن واثقا أيها الأمير بأنني أشاطرك الرأي في مجال السرعة، ولكن شريطة أن لا تترك هذه السرعة آثارا سيئة على هذا البناء المهم الذي يقف في طليعة آمال مولاي الأمير. ورغم ذلك فإنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ما يصبو إليه الأمير.
ما كنت أتوقع يشفى الأستاذ إسماعيل بهذه السرعة.
أنا أيضا ما كنت أتوقع ذلك يا مولاي، لأن ساقه كانت قد تعرضت للكسر من جهتين مختلفتين وبصورة أليمة جدا، فضلا عن الإصابة الشديدة التي تلقتها مفاصل قدمه. وما كان ذلك إلا من ألطاف الرب الكريم بحق الأستاذ إسماعيل وإعجاز عمل الحكيم والطبيب برهان الدين نفيس الكرماني.
حقا إنك صدقت يا غياث الدين، فإن طبابة برهان الدين تشبه الإعجاز بشكل غريب.
إن الذي زادني انبهارا واستغرابا يا مولاي هو قضية الاستحمام بالماء المالح، وقد أوصى به الحكيم برهان الدين.
ماذا؟ الاستحمام بالماء المالح؟
وهل إن مولاي الأمير لم يسمع به؟
إن كثرة أعمال دار الإمارة لا تجعلني أستفسر عن تفاصيل هذه الأمور.
لقد طلب الحكيم برهان الدين من الأستاذ إسماعيل أن يبني في بيته حماما آخر يستحم فيه بالماء المالح.
عجبا عجبا. يا للعجب، وما هي الحكمة في هذا العمل؟ ترى كيف يمكن للماء المالح أن يعالج الأمراض ويزيلها؟
هذا ما جعلني أن أصر على الحكيم برهان الدين لفهم السبب، إلا أنه اكتفى بهذا القول إن الماء جاذب، أي إنه يجذب الأوبئة إليه، وأن الملح يمحو الأمراض مثلما يذوب المعدن في حامض الكبريتيك.
أكرر ثانية وأقول كيف يمكن ذلك؟
لم يكن الحكيم برهان الدين يعلم بالسبب، إنه يعلم ما يجري، وهذا يكفي لعلاج الوباء مولاي.
عجبا عجبا.
والأعجب من ذلك كله هو أنني جربت ذلك بنفسي، فازددت اندهاشا واستغرابا.
ماذا فعلت؟ إنك بنيت حوضا كما أوصى به الحكيم أستاذنا إسماعيل.
كلا أيها الأمير.
ليس كذلك؟
كلا، ما فعلته أنا هو صب الماء المالح من كوز لي على جسمي كله وتدليكه بعض الوقت قبل أن أغسل جسمي بالماء وحده وأجففه بالمنشفة وأرتدي ثيابي مرة أخرى.
إذن ما هو سبب اندهاشك يا ترى؟
إنه من الحالة النشطة والانتعاش التي شعرت بها بعد الاستحمام، إنها حالة شعرت بها في جسمي وروحي معا يا مولاي.
إذن لم أكن مبالغا في قولي حينما وصفت عمل الحكيم برهان الدين بالإعجاز أو بما يشبه الإعجاز.
نعم يا مولاي وهو كذلك،
يستحق ذلك.
نعم مستمعينا الكرام، إن براعة الطبيب نفيس في علاج المرضى بلغت درجة وصفت في البلاط بالإعجاز، وقد بلغ صيته إلى الأمير أولوغبيك. ابقوا معنا في الحلقة القادمة حتى نتابع حكاية الطبيب نفيس وهو في بلاط حاكم سمرقند الأمير أولوغبيك. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة نقيم الحداد، بلطم الصدور ولبس السواد. لك فاطمة ما شاء الله فدوى، لك فاطمة بلطم الصدور اليوم يا بنت النبي سجلنا كلنا وياكم، أبد ما خاب وتعب كل من مشى بممشاكم، كل من مشى بممشاكم. احنا بالدنيا ننادي وآخرة بحماكم، احنا بالدنيا ننادي وآخرة بحماكم. خادم الزهرة وأبوها وأبد ما أنساكم، وهذا الوسام ليوم المعاد إن شاء الله، وهذا الوسام ليوم المعاد. شلون؟ لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة نقيم الحداد بلطم الصدور ولبس السواد. آه احنا مجروحين من يوم التعدى وبابج شما يمر ذكرات يمي أذكر أنا مصابج. يا حجاب الدين أنتي يا حجاب الدين أنتي الدين كل حجابك. يا حجاب الدين أنتي الدين كل حجابك. ألف هنيال التي عنا اليوم شمت رابج ولا إيه أنا لربي العباد بلطم الصدور ولبس السواد. بلطم الصدور ولبس السواد. احنا مجروحين من يوم التعدى وبابج شما يمر ذكرات يمي اذكر انا مصابج. يا حجاب الدين انتي الدين كل حجابج. ألف هنيال التي عنا اليوم شمت رابج. اليوم يم حدرتي عنا شيعتك زوارة زوارة. اليوم يم حدرتي عنا شيعتك زوارة مجلس الزهراء نحضر يم علي وبدارة. يم علي آه اليوم اليوم يم حدرتي عنك شيعتك زوارة ومجلس الزهراء نحضر يم علي وبدارة. نحتفي بصوت الغيار حدر احنا انصارة. ايه اليوم نهتف 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 بصوت الغيار حدر احنا انصار. وابد ما ناسين دارك يوم شبوا ناره. هو من دارها نزيل الرماد. اليوم اليوم يريد علي أمير المؤمنين أن نكون وياه. لا إله إلا الله. هو من دارها نزيل الرماد ومن دارها نزيل الرماد. شلون شلون بلطم الصدور ولبس السواد. اليوم يم حدرتي عنك شيعتك زواري مجلس الزهراء نحضر يم علي وبداره. نهتفي بصوت الغيار حدر احنا انصاره. اي وابد ما ناسين دارك أبد ما ناسين دارك.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية الباكستاني في مستهل زيارته إلى إسلام أباد. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصه في الضفة الغربية. 10 قتلى بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية على أفغانستان، والأخيرة تتوعد بالرد. أهلا بكم. التقى أمين المجلس